الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما تحرم منه الزوجة، فقلنا توجد أقوال ثلاثة. قول الأول أنها تحرم من خصوص أرض المنازل، قول الثاني أوسع منه، تحرم من مطلق الأرض سواء كانت أرض منازل أو أراضي زراعية أو أراضي خالية بيضاء. القول الثالث هو نفس القول الثاني على سعته، لكن أضاف له شيئا آخر، وهو حرمانها من الشجر أيضا والنخل الموجود على الأرض، كتعطى قيمة بدل العين. ما هو دليله؟ قال دخولها في عنوان الآلات. أليست الروايات قالت أن الزوجة ليس لها من عين الآلات، وإنما لها من قيمة الآلات، والشجر والنخل تدخل في عنوان الآلات. سمعنا هذا الاستدلال عن المثالث الشهيد الثاني، فنقلناه عن السيد الحكيم قدس الله نفسه. فلذلك قال حتى لو لم يصرحوا بحرمان الزوجة من الشجر والنخيل، فدخولها في عنوان الآلات كافي لحرمانها. وقلنا هذا كلام قابل للنقاش، الذي يدخل في عنوان الآلات هو الشجر والنخل بعد قطعها، وحينئذ النخل لا يسمى نخلا، يسمى جذعة، والشجرة لا تسمى شجرة، تسمى خشبة. وفعلا الروايات ذكرت أن الجذوع والأقشاب الزوجة تعطى من قيمتها اللي هي موجودة في البناء طبعا، أما الشجرة والنخل الحية القائمة على أصولها فلا تدخل في عنوان الآلات. فإذا كان هذا دليلكم هذا ليس تاما. ثم قلنا أنه يمكن إذا أردنا أن نستدل لهذا القول الثالث، فيمكن أن ندخل الشجرة والنخل في عنوان العقار، باعتبار أن العقار لغة ما كان له أصل ثابت في الأرض، والنخل والشجر لها أصل ثابت في الأرض فمشمولة بعنوان العقار. فلهم إذن هؤلاء القول الثالث أن يتمسكوا بإطلاق عنوان العقار، باعتبار أنه هذا العنوان شامل. هذا أولا الوجه يمكن أن يتمسكوا به. والوجه الثاني صحيحة الأحول رقم 10، فيها تصريح بأن الزوجة تحرم من عين الشجر والنخل وتعطى من قيمتها. فإذا قضية الآلات اللي استدل بها جملة لا ليست تامة، استدل بهذين الوجهين، دخولها في عنوان العقار وصحيحة الأحوال. لكن أيضا حتى هذين الوجهين يمكن المناقشة فيهما، ومن هنا يمكن وصلنا ونبدأ بإذن الله. وقد يناقش الوجه الأول، الوجه الأول يعني دخول الشجر والنخل في عنوان العقار، باعتبار التعريف اللغوي للعقار يشملهما، العقار ما كان له أصل ثابت والشجر والنخل كذلك. فهذا يناقش من جهة عدم مساعدة العرف على دخول الشجر والنخل في عنوان العقار أصلا، وإن شملهما بحسب التعريف اللغوي المتقدم. التعريف اللغوي قال كل ما له أصل ثابت في الأرض، ويمكن بحسب التعريف اللغوي تدخل الشجر والنخل، بس العرف يساعد على أن يسمي الشجر والنخل عقار. ونحن نرجع في مدليل الألفاظ إلى العرف، العرف لا يساعد عليه، فمجرد شمول التعريف اللغوي كأنه غير كافي. هذا يمكن أن نرد على هذا الوجه، أو على اليمن على العطف يناقش من جهة، أو من جهة عن عدم إرادة كل مصادقه ولو بقرينة على إرادة البعض، أي خصوص الدور والمنازل ككون اللام في الأرض والعقارات عهدية لكثرة ورود الرباع والمنازل خاصة في الروايات. إذن هذه المناقشة الثانية، أنه وهي تتنزل عن الأولى، أنها افترضنا أن العقار شامل للشجر والنخل لغة وعرفا، نقدم لك مناقشة ثانية أنها شامل لغة وعرفا، لكن أدعي أن هنا في هذه النصوص كلمة عقار ما يراد بها الشجر والنخل، لأن الهما ليست من جنس حتى تأخذها على سعة إطلاقها. هنا العهدية باعتبار أن جملة من الروايات عرفت العقار والأرض المراد في هذه الروايات هي الدور والمنازل، فلما يطلقها في رواية أخرى وما يحددها اتكالا على ما ارتكز في ذهنك من النصوص السابقة من أنه يريد بالعقار خصوص الدور والمنازل، فكأنه ما يريد أن يكرر كل سايتك العقار بكل تعريفه الكامل. يقول لك ما قلت لك بشم رواية أني أريد بالعقار الدور والمنازل، فلما يطلقها إذن بقرينة هذا الارتكاز هاي العهدية. فإذن هذا الجواب الثاني، صار المناقشة الثانية تنزل عن الأولى. الأولى أننا نشك بدخول الشجر والنخل في عنوان العقار، العرف لا يساعد على ذلك، وإن كان التعريف اللغوي يقول كل ما له أصل ثابت في الأرض وتشمله، لا نحن نقول العرف لا يساعد. المناقشة الثانية في الوجه الأول ما زلنا وهو التمسك بإطلاق لفظ عقار، المناقشة الثانية أن نتنزل ونقول أن العقار لغة وعرفا يشمل الشجر والنخل، لكن ندعي أن هنا لا يراد به ذلك في هاي روايات الحرمان، لأن الأهل الآن يمكن أن نفترضها عهدية وغيرها. طبعا من القرائن كما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى جملة من القرائن التي يمكن أن نتمسك بها لعدم الأخذ بإطلاق العقار بحيث تشمل حتى الشجر. فإذا توجد قرائن أخرى يمكن بالدرس السابق نحن ذكرنا عدة من القرائن ويمكن أن تأتي إن شاء الله تعالى. إذا هذا الوجه الأول يمكن أن يستدل به، وهذا الرأي طبعا اللي هو مجمع عليه نقدر نسميه لدى فقهائنا يعني المراجع اللي عاصرناه خلال العقود العشرات السنوات الماضية، يعني السيد الحكيم سيد محسن سيد الخوئي سيد الخميني صدر الأول صدر الثاني تلامذة سيد الخوئي، هو رأيهم هذا الأخير، يعني الآن استقر الرأي المعاصر على هذا الثالث الأخير، لذلك نحب شوية اللحكي مناقشته بمقدار ما، يعني يوجد إجماع الفقهاء المعاصرين من مراجع التقليد طبعا لا أدعي كل الفقهاء. إذا لهم أن يتمسكوا بوجهين، الوجه الأول إطلاق لفظ عقار وتعريفه اللغوي شامل للشجر والنخل، والثاني صحيحة الأحوال التي بين أيدينا وفيها تصريح، رواية رقم 10 فيها تصريح بأن الزوجة تحرم من الشجر ومن النخل، هذا الوجه الثاني. فنقول إذن ويناقش الوجه الثاني من جهة احتمال الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق، الرواية موجودة في الوسائل وتجدها أيضا في الكتب المشايخ الثلاثة، سندها صحيح من المشايخ الثلاثة إلى الحسن بن محبوب إلى مؤمن الطاق، سندها كله صحيح، لكن النقاش من جهة احتمال الإرسال بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق الذي ذكره السيد البرجردي قدس سره بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، إذ الأول ابن محبوب من الطبقة السادسة والثاني من الرابعة، وذكر في موضع آخر من كتاب تقريرات ثلاثة اللي فيها تقريرات ثلاث رسائل تقريرات بحث السيد البرجردي بقلم أحد تلامذته في حياته قررها، فأحد الرسائل الثلاثة هي في إرث الزوجة من العقار، ليس بحثا موسعا يمكن 20 صفحة أو أكثر بقليل، كتاب مطبوع موجود، فاسمه تقريرات ثلاثة ثلاث رسائل تقرير بحث البرجردي، الثاني منها هو في إرث الزوجة من العقار، فهذا الكلام موجود فيه. وذكر في موضع آخر في نفس التقريرات سبب عدم حجية هذه الرواية باعتبار أن الراوي عن مؤمن الطاق الحسن بن محبوب وهو مات في حال طفوليته وهو مؤمن الطاق مات وكان الحسن طفلا، فروايته عنه تصير مرسلة، إذ لا نعلم من هي الواسطة بين الحسن بن محبوب ومؤمن الطاق. شبهة إرسال موجودة فيها. الحسن بن محبوب كان طفلا لما مات مؤمن الطاق، عن من رواها؟ إذن كان سيد البرجردي ناقش في هذه الرواية من جهتين، أولا بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، حسن بن محبوب جعله في الطبقة السادسة ومؤمن الطاق في الطبقة الرابعة، فبينهما طبقة الخامسة، فمن هو الواسطة من الطبقة الخامسة في هذه الرواية؟ مرسل الرواية، بس سندها الظاهر أمامنا الموجود في الوسائل وغير الأسماء كلها، وأنا طبعا يحتاج إلى فن وخبرة أنك تقرأ الأسماء تعرف أن هذه أكو فد واسطة سقطت، لأن هذا ما يروي عنها، هذا خبرة، وإلا مثل أمثال المبتدئين هذا وعن الأسماء إقبالي أجدها كلها صحيحة وأقول إذن السند صحيح، لكنه أهل الخبرة والممارسة لا يجد أنه هذا فيه سقط، لأن لازم تكون هنا واسطة. فانطلاقا من هذه الخبرة، إذا شكك من جهتين السيد البرجردي، الجهة الأولى بناء على تقسيم نظريته في تقسيم الطبقات اللي هو أصلها أو نظرها بهذه، ولا جذورها موجودة. والإشكال الثاني أنه يقول أن الحسن بن محبوب مات مؤمن الطاق والحسن طفل، فلا تصح روايته عنه إلا بواسطة. هذا اللي في موضعين السيد البرجردي كرر هذا الإشكال في أكثر من موضع، هذا من موضعين وحتى في موضع ثالث من تقريرات ثلاثة. إذن هذا الوجه الثاني للاستدلال على دخول الشجر والنخل في العقار اللي هو صحيحة الأحول، ونجدها في المصادر تسمى صحيحة الأحول، يعني في مصادر كثيرة. إشكالها من جهة السند ولا من جهة المتن، يتصرح بدخول الشجر والنخل فيما تحرى منه الزوجة. إذا نريد أن نعطي وقتا وتحقيقا لهذا الإشكال الذي ذكره سيد البرجردي وبرجه تلامذته، وكأنه يعني فد إنجاز كما يقال، لكن أنا بعد التحقيق وجدنا أن هذا الإنجاز ليس من مبتكرات سيد البرجردي، لا يوجد من التفت إليه قبله، لذلك سنثبت هذه المعلومة. أقول سبقه إلى هذا الإشكال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، تراجعون مجلد 1387، قال قدس سره في المسالك. لكن ماذا؟ أي الاستدلال بصحيحة الأحول، قال لكن، أي الاستدلال بصحيحة الأحول يتوقف على تحقيق السند. هذا قال، يعني إذن عند علامة استفهام وضع، لم يبين ما هو، يعني معناه وضع لنا علامة استفهام على السند في المسالك. قال يتوقف على تحقيق السند. وكتب الشهيد أيضا الشهيد الثاني في هامش إحدى نسخ المسالك، ليست النسخة هي المطبوعة، لكن في بعض النسخ الخطية الأخرى ومؤشر في هامش النسخة الموجودة المطبوعة، كتب بخطه على احدى النسخ، قال هذه الرواية ذكرها الشهيد الثاني في حاشية القواعد ونسبها الى الفقيه عن الحسن بن محبوب عن الاحول عنه عليه السلام، فينبغي تحقيق امرها. هذا يعني الاشكال في هذا النص الثاني اوضح من الاول، لان الاول كان عام، ينبغي التحقيق في السند، من يدري إشكاله في السند من أي جهتين، أول ثاني، بس لا هنا ركب يقول الفقير رواب سندي عن الحسن عن الأحول، فكأنه إشعار بأن المشكلة هنا. أنا هكذا نفسر، قال فينبغي تحقيق أمرها. إذن وضع علامة استفهام، أين بالضبط وما هو تقريب الإشكال لم يبين، هذا الذي وجدناه. إذا عرفنا الإشكال الآن، أقول خلينا نقرب هذا الإشكال، يعني الكلام إلى الآن يعني يحتاج إلى تقريب، فالآن نقرب الإشكال ثم إن شاء الله نجيب عليه. أقول ربما كان هذا الاحتمال مبنيا على استبعاد إدراك الحسن بن محبوب لمؤمن الطاق لعمر يؤثله لتلقي الرواية عنه، كما واضح من تعبير سيد برجل يقول في حالة طفوليته، يعني ما مؤهل لأن يروي بالمباشرة، هذا ما هو تقريبه، لأن مؤمن الطاق وإن بقي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام سنة 148 كما تدل عليه مناظرته مع أبي حنيفة اللي تعرفوها يمكن، كان أبو حنيفة يتحارش بمؤمن الطاق ويضد الحكايات، وكل ما يتحارش يرجع للصاع صاعين، وما يشوف أبو حنيفة وهم يرجع للمؤمن الطاق وهم يرجع لي موجودة يمكن يرجع في ترجمة مؤمن الطاق في أشياء لطيفة، يعني حقيقة واحد يتعلم من مؤمن الطاق هالفتنة ولا باقة مناظرته لوفاه الإمام الصادق عليه السلام يقول له لقد مات إمامك جعفر بن محمد سمد، ما هو التهكم والاستهزاء بذلك، وش قال له لكن إمامك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. وفي مرة أخرى مناظرات موجودة للنبي في اللباقة وحسن التفات، قال له ألستم تقولون يا أتباع جعفر بن محمد بالرجعة؟ قال له نعم نقول. قال له زين اقرضني 500 دينار وارجع لك اياها بالرجعه من رجعان وياك. فانا الجمل ما يبطل حرشه. قال له اي نعم نقول بالرجعه واعطيك 500 بس اظنني انك ترجع انسانا، خاف ترجع قربا ما ترجع لي فلوسي. فظن موجوده الروايات في هذه الترجمه. فشاهدنا اذا حينما استشهد الإمام الصادق عليه السلام كان مؤمن الطاق حيا بدليل هذه المناظرة التي حصل، إلا أن المظنون بحسب المستشكل طبعا وما رد أقرب الإشكال، إلا أن المظنون بحسب المستشكل أنه لم يعمر كثيرا بعده بعد الإمام الصادق عليه السلام، هاي كلها بقرب الإشكال بقرينة كونه مؤمن الطاق شخصية اجتماعية معروفة عند قيام زيد الشهيد بثورته سنة 121 ودعاه شخصيا لنصرته في حوارية معروفة مرت علينا بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زيد الشهيد دعا مؤمن الطاق لنصرته نتذكر الرواية، والإمام الصادق عليه السلام استحسن الحوار لما زاره إلى المدينة قال له احكي لي من الذي دار بينك وبين عني زيد. فإذا لما صار زيد الشهيد أدقر الكلام في دبر الجود من استفاد أنه كان طفلا حسن بن محبوب، أنت تقول أن مؤمن الطاق يبدو عمره يعني متقد، فلما سنة 121 ثورة زيد الشهيد يدعو مؤمن الطاق لنصرته وتأييد معناه أن مؤمن الطاق كان يمدن في الشخصية إلى الثقل الاجتماعي ومعروفة بحيث إذا نصر لزيد الشهيد سيؤدي إلى تحول في الموالين، وهذا معناه. فإذا لما يكون سنة 121 هكذا مؤمن الطاق يقتضي كان يعني عمره لا يقل عن 30-40 سنة بحيث حتى يكون بهذه المنزلة الاجتماعية، هاي التقريبات. وقول البرقي عنه عن مؤمن الطاق أنه ممن أدرك أبا جعفر باقر عليه السلام واللي متوفى سنة 114 للهجرة مستشهد، وربما ظن أيضا المستشكي أنه هو المقصود بقول النجاشي في ترجمته في ترجمة مؤمن الطاق مكتوب هكذا، روى أيضا عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام. فإذا كان المقصود مؤمن الطاق روى عن علي بن الحسين لا إذن كلش يعني معناه أمر متقدم، فمعنى فعلا صح أدركت استشهادنا الصادق، بس معنا ما بقي طويلا بعده، لأنه ثم كان سنة 148 بناء على السلسلة من المقدمات. هذا إذن في جانب مؤمن الطاق. أما الحسن بن محبوب فقد روى الكشي أنه مات في آخر سنة 224، وكان من أبناء 75 حسن بن محبوب، فتكون ولادته وجدت سنة 149 هجرية بناء على هذا، أي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بسنة واحدة ولد الحسن بن محبوب، بينما مؤمن الطاق وصل إلى استشهاد الإمام الصادق وهو رجل كبير بالسن. فمن تجمع الآن هذه المقدمات فهو الحسن بن محبوب، إما لم يدرك مؤمن الطاق بين ولادة 149 استشهاد الإمام الصادق 148، نفترض بقى مؤمن الطاق بعد الإمام الصادق، بس قد بقى سنة سنتين ثلاثة، نعم إنه يكون طفل إما رضيع أو صغير. حسن شو يروي عن مؤمن الطاق؟ فهو إما لم يدرك مؤمن الطاق أو أدركه وهو طفل، كما قال السيد برجل قدس سره، فلا تصح روايته عنه مباشرة. يبدو الآن مقدمات إلى حد ما قربت قول المستشكل وفق هذه المقدمات، قربنا مؤمن الطاق أنه، وقربنا من جهة الحسن بن محبوب. وقد يؤيد هذا الاحتمال، بعد خنعزز الإشكال لسيد البرجردي، وقد يؤيد هذا الاحتمال بأمرين. ألف، ما نقله الكشي عن ناصر بن الصباح أن أصحابنا، هكذا قال ناصر بن الصباح في رجال الكشي، قال أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة. شلون ابن محبوب يروي مباشرة عن ابن أبي حمزة؟ ما معقولة، سنه لا يسمح بذلك. أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة، وسمعت أصحابنا يقولون أن محبوبا، هذا الحسن ابن محبوب، كان يعطي الحسن بكل حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا. فإذا يسوى الدرهم أن نحذف الواسطة ورأسا نقول أروي عن علي بن رئاب، لأن إذا رويت بواسطة ما أرسل الدرهم علي بن رئاب، فأخذ الدرهم إذن وأقول عن علي بن رئاب. والتهمة ليست خاصة برواية الحسن عن مؤمن الطاق، لأن يتهمونه أصحابنا يروي عن ابن أبي حمزة، وأنت لم تسمع من ابن أبي حمزة. هذا إذن مؤيد ألف. باع، وقوع مثل هذه الحالة، أعني سقوط الواسطة بين ابن محبوب وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هاي لها نظائر، مو أول وحدة محذوفة الواسطة، هي الخبرة من تأتي طبعا غير من يرتكز في ذهنك هذه الحقائق وهذه المعطيات. فلذلك تنشوف تتباعى هذه المعطيات في ذهنك، فإنها سوابق، فإنها سوابق. توجد روايات ابن محبوب مروية عن أحد أو بعض أصحاب الإمام الصادق، لكن في مصدر آخر تجد أن واسطة بينهما قد سقط. أجيب شاهد واحد، فقد روى الشيخ عنه رواية مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام في التهديد الجزء العاشر باب البينات على القطع، الحديث 674. إلا أن هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بسنده عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام، بعد سقوط الواسطة. في الكافي الجزء السابع كتاب الديات باب العاقلة 53 حديث واحد، وكذلك في الفقيه جزء الرابع باب العاقلة حديث 357. فالظاهر أن الواسطة سقطت من كلام الشيخ، لأن في الكافي وفي الفقيه موجود أبو ولاد، عند الشيخ ما موجود أبو ولاد، فإذن هنا ظاهر هذه القضية. قلنا ضمن مؤيدين، مؤيد الأول أن ابن محبوب يتهمه أصحابنا بأنه يحذف الواسطة ويروي مباشرة عن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، والقرينة الثانية والمؤيد الثاني لوباء كما ترون أن الحالة موجودة في روايات ابن محبوب. الآن تعجز الإشكال بشكل جيد، قدرنا ننصر السيد البرجردي أو نوضح ما قاله الشهيد الثاني، لكن يمكن رد هذا الاحتمال. قلنا أنه هذا احتمال الآن بوجوه، شوف هل الوجوه تنجح في رد هذا الإشكال. أولا أو واحد، إن استبعاد بقاء مؤمن الطاق طويلا بعد الإمام الصادق عليه السلام لا دليل عليه، لأن تعبير البرقي عنه ماذا قال؟ قال أدرك أبا جعفر. تدري التعبير أدرك أبا جعفر الشتوحي تعني أنه صاحبه مدة قصيرة في أواخر حياته، ها معنى أدرك أبا جعفر. فإذا لا يكرش قديم مؤمن الطاق، هو أبو جعفر البرقر عليه السلام عبر البرق أدرك أبا جعفر، ويعني أدرك يعني ها شوية لاح من مشي، هذا معنى أدرك عرقا. فإذا ليس هكذا نتصور مؤمن الطاق كلش من القدماء ومن المعمرين حتى نتوقع ما بقي طويلا بعد سجن الإمام الصادق، لا، تعبير البرق دقيق، أدرك أبا جعفر يعني صاحبه مدة قصيرة، لا حد علي دولتنا بالعامية، لا حد علي. وأما قول النجاشي اللي ربما هو توهمها هذا المستشكل، النجاشي لما يقول وروى أيضا عن علي بن الحسين وأبي جعفر، لا، وأما قول النجاشي فإنه يخص ابن عم أبيه الحسين بن المنذر وليس مؤمن الطاق كما لا يخفى على المتأمل في العبارة. هاي ربما توهم، لأن النجاشي لما ترجم لمؤمن الطاق قال كان عم أبيه المنذر وقد أدرك الإمام السجاد والباقر والصادق، وابن عم أبي الحسين بن المنذر وقد كذا، ثم مقترى السطر قال وروى أيضا عن علي بن الحسين. من هو الروائض؟ هذا ابن عم أبيه هذا، وليس يعود إلى صاحب العنوان وهو مؤمن الطاق. فمؤمن الطاق ما أدرك الإمام السجاد حتى يمكن أن، إذن هذا الملاحظة الأولى، أنه ضمن المعطيات البنينة عليها على أن مؤمن الطاق كان شيخا لما استشهد الإمام الصادق بدليل أنه أدرك الباب، لا تدل عليه، بالعكس يبدو كان فتى شابا لما أدرك الإمام الباقر عليه السلام. فإذا ليس كثيرا عليه أن يبقى بعد الإمام الصادق مدة معتد بها إلى أن لحد عليه الحسن بن محبوب. ثانيا قول الشيخ قدس سره عن الحسن بن محبوب أنه روى عن 60 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فرواية الحسن عن طبقة مؤمن الطاق واردة. الشيخ يقول عنه، شيخ الطوسي يقول روى عن 60 من أصحاب الإمام الصادق، فما جديد على حسن بن محبوب أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هاي اثنين. ثلاثة، إن ابن محبوب ثقة وقد عده الكشي من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم، من أصحاب الإجماع ابن محبوب مو فقط ثقة، من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام، من أصحاب الإجماع من طبقة الإمام الكاظم والرضا. وروى الكشي بسنده عن ابن أبي ناصر قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الحسن بن محبوب الزراد أتانا برسالة قال صدق. ما سأل شنو مضمون الرسالة وشنو فحوى الرسالة وخلى شوف هاي الرسالة صدق لو كذب. فقال له أتانا الحسن بن محبوب برسالة قال صدق. لا تقل الزراد بل قل السراد. هذا برنامج قل ولا تقل لمن أسسه الإمام الرضا عليه السلام. فإذا هو صدق انتهى محل الشك لكن أريد أن أقولها. فهذا السؤال جل من الحسن بن كما في المصادر الجاهلية بعض تذكر الزراد فالإمام يصلح يصلح ذلك يقول لا تقل الزراد بل قل السراد. إن الله تعالى يقول وقدر في السرد فالسراد له. إذن هاي الساعة مقدمة أولى صارت واضحة أن ابن محبوب ثقة ومثقة من أصحاب الإجماع الذين صحح الأصحاب كل ما يصح عنهم. هاي مقدمة واضحة والإمام الرضا من دون أن يسمع صحوى كلام ابن محبوب بالله صدق هكذا صدق ابن محبوب من ضمن مقدمة ثانية. فإذا أخبر ابن محبوب أنه روى عن مؤمن الطاف وهكذا يقول صدقنا قوله خلاص. فبعد ليش تحتمل وجود واسطة ساقطة إذا هو نصدق ابن محبوب ويقول أروي عن مؤمن الطاف كذا لماذا تشك في ذلك وتحتمل غيره؟ صدقنا قوله إلا إذا ثبت الخلاف كما في غفلة التهذيب عن أبي ولاد بالمثال ذكرناه بقرينة ما ورد في الكافي والفقيه. هذا ليس احتمالا ودعوة احتمالنا لا لأن طابقنا الشيخ في التهذيب وطابقنا الكافي والفقيه وجدنا سقوط واسطة هي واسطة أبي ولاد فقلنا أنه هنا توجد سؤال لمن دليل افترضنا في هذا المثال. أما نأتي نشكك من دون دليل عجوز لأنه ثقة وثقة يخبر أنه أروي عن مؤمن الطاق فلماذا تحتمل وجود واسطة هنا؟ هاي خلافة. رابعا إن ابن محبوب وقع في طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق المذكور في مشيخة الفقيه. اقرأ طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق تجد عن وعن حسن بن محبوب عن مؤمن الطاق طريقة في المشيخ موجود ولم ينكر أحد ذلك. حسن بن محبوب طريق الصدوق إلى المؤمن الطاق من يمر بحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق وهذا طريق الشيخ الصدوق في التقيه بين يدي كل أصحابنا من الأولين والآخرين. ما سمعنا واحد أشكل عليه وقال كيف يروي الحسن بن محبوب مباشرة عن مؤمن الطاق؟ هذا هنا يوجد خلل. هذا في طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن. ولم ينكر أحد ذلك بل عن العلامة في الخلاصة أن طريق الصدوق إليه صحيح وصف الطريق بالصحة فإذن لم يحتمل أن فيه إرسالا. قد تقول أن سيد الخوئي كتب عنه أن طريق ضعيف لا لا أذكر لك ذلك وإنما ضعفه البعض كالسيد الخوئي لسبب آخر لوجود محمد بن علي ماجي الويه الذي لم تثبت وثاقته عنده وليس من هذه الناحية. لا تقول إذن هذا لا سيد الخوئي يقول عن طريق الصدوق إلى مؤمن الطاق يدر عن الحسن بن محبوب يقول ضعيف. دي شوف ضعيف لماذا؟ ضعيف لوجود محمد بن علي ماجي الويه وليس لاحتمال إرساله فيه. إذن هذا الرد الرابع على هذا الاحتمال من السيد البرجردي أن هذا الطريق ليس فقط في هذه الرواية هو طريق الشيخ الصدوق إلى مؤمن الطاق يمر من حسن بن محبوب إلى مؤمن الطاق وهذا الطريق بين أصحابنا جميعا ما سمعنا أحدا وهم خبراء الفن ما سمعنا أحدا قال لي يوجد واسطة لازم تكون هنا. بالعكس وصفه العلامة في الخلاصة بأن طريق صحيح فلو احتمل وجود رسال لقال هذا فيه إشكال. خمسة رد الخامس ولو تنزلنا وقبلنا نظرية السيد البرجردي قدس سره في تقسيم الطبقات، فإن هذا وحده لا يمنع رواية الطبقة السادسة عن الرابعة لوجود ما يعرف بالإسناد العالي الذي يوفق فيه الراوي للأخذ عن مشايخ أساتذته لطول عمر الأستاذ وطول مدة إفادته، أو لاشتغال التلميذ في وقت مبكر فيختصر الوسائط، أي أن كانت دار العلم في الخوي قبل ما تنقص من جهة الأعمار، فكنا من ينتهي بحث سيد الخوئي ويخرجون الطلبة، كنا نشاهد الأب وابنه يحضرون عند بحث سيد الخوئي. سيد الخوئي درس 60 عاما، فدرس يمكن الجد والأب والحفيد كذا كم يحضرون عند بحث خاص، فيمكن إذا هذا الحفيد ما يروي عن أبيه عن جده عن السيد الخوئي، يروي مباشرة عن السيد الخوئي. فهذا الطبقات لا يمنع يعني أن يكون إما الأستاذ عمره الطويل في الإفادة أو التلميذ بوقت مبكر لحق بالدرس واستفاد من الأستاذ، يعني كان هذا طبقة سادسة وهذا طبقة رابعة، هذا لا يمنع من أن يروي هذا عن هذا، هذا يسمى إسناد عالي. أغلب جرق الطهراني الآن تجد روايات للرجل عمر فوق 90 وهو شيخ الرواية، أغلب جرق الطهراني، فتجد من الشباب اللي مواليد الشباب، يعني ما احنا بعضنا نسميهم الشباب، المواليد هم يعني 50 و52 و54 بالميلاد، يعني اغلب جد توفي 70 عندهم اجازة من الرواية، واللي مثل السيد الخوئي الاكبر هم عندهم اجازة لان طول افادة الاستاذ. فبلحاظ السيد الخوئي نسميهم الشباب، والا بلحاظكم سمونا شياب خدمتكم. فإذا هذا حتى لو قدمنا بنظرية تقسيم الطبقات بين سيد الوين كان لنا كل شيء مقنعة، يعني مجرد حاجة نظري، يعني أقصد من ناحية عملية لوجود هذا التداخل بين الطبقات أعتقد تفيد كثيرا. فإذا وألفت في ذلك كتب معروفة بقرب الإسناد، اللي أشهرها قرب الإسناد الحميري، يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بواسطتين فقط، بينما غيره يروي بأربع وخمس وسائط من جيله، يروي رأسا هو عن فلان عن الحسن عن جده علي بن جعفر عن الإمام الصادق. ممكن هالكتب طرب الإسناد أيضا لنا، أي أصلا ماذا سميت طرب الإسناد؟ لأنه يحذف بها حذف للوسائط بحسب مو حذفها، لا هو يوفق لأن يروي رأسا ب مباشرة بوسائط أقل. هذا إذن الملاحظة الخامسة، أنه هذا الاتكال على نظرية تقسيم الطبقات وحده لا تكفي. ستة، أن الحسن ابن محبوب روى عن أبي حمزة الثمالي كثيرا، هكذا بحسب استقراء واستقصاء سيد الخوئي اللي يذكر طبقته في الحديث. شوف راوي كثيرا الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي توفي سنة 150 للهجرة، وأدرك إمامة الكاظم عليه السلام، يعني سنتين من إمامة الكاظم، تشهد الصادق 148، وأبو حمزة توفي 150، وروى الكشي عن الفضل بن شعبان قال سمعت الثقة يقول، سمعت الرضا عليه السلام يقول أبو حمزة الثمالي في زمانه كسمى من الفارسي، وذلك أنه خدم 4 منا سلام الله عليهم، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وبرهة من عصر موسى بن جعفر عليهم السلام، الأسماء المباركة التي لو قرأت على مجنون لبرق. اللهم صل على محمد وآله. ف فإذا هذا أبو حمزة الثماني الذي توفي سنة 150 بعد الإمام الصادق عليه السلام بسنتين يروي عنه كثيرا عن الحسن بن محمود، ومؤمن الطاق كان حيا عند استشهاد الإمام الصادق 102. خلصت ما عمر طويلا بعد الإمام الصادق، وأنا أبو حمزة الذي توفي 150 يروي عنه كثيرا الحسن بن محمود، أين المشكلة؟ وعلى هذا فرواية ابن محبوب عن مؤمن الطاق الذي بقي بعد الإمام الصادق عليه السلام المستشهد سنة 148 للهجرة طبيعية جدا، هذا أقرأنا أبو حمد يروي عنه الحسن بن محبوب. ومما تقدر الستة إذن ربوع، نريد أن نعلق على كلام ذكر السيد الخوئي، ومما تقدم يعلم النظر في قول السيد الخوئي قدس سره، قال: مقتضى ما ذكره الكشي لما يقول توفي حسن بن محمود 224 وعمره 75 عاما، إذا انفتح ولا تجد 149 حسبناه، يقول مقتضى هذا أن الحسن بن محبوب تولد بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، صحيح يطلع ولادة 149 يعني بعد سنة من استشهاد الإمام الصادق، وهذا ينافي روايته كثيرا عن أبي حمزة المتوفى في زمان الإمام الصادق عليه السلام. وقد علمنا أن أبا حمزة متى توفي؟ بعد الإمام الصادق سنة 150، والإمام الرضا يقول: خدم أربعة منا برهة من عصر موسى بن جعفر عليه السلام. هذا من كلام ليس تاما من السيد الخوئي، يقول تولد بعد وفاة الصادق، تجمع تطرح اطلع 149 ولادة حسن بن محبوب، صحيح. يقول: وهذا ينافي روايته كثيرا عن أبي حمزة المتوفى في زمان الإمام الصادق. لا، أبو حمزة توفي بعد الإمام الصادق وأدرك إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، فإن أبا حمزة توفي في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. وإن قبول قول الكشي، هذا كان جواب، فإن قلت ظني بأنه، ومن قال أن هذا الصحيح أن الحسن بن المحبوب روى كثيرا عن مؤمن عن أبي حمزة، لعل الاشتباه هنا أيضا توجد واسطة مثلا بينه وبين أبي حمزة، وقد سقطت هذه كما في روايته عن مؤمن الطاق، يمكن أن تستشكل هكذا. فجواب هذا: وإن قبول قول الكشي في تأريخ ولادة ابن محبوب ليس أولى من قبول روايته الكثيرة عن أبي حمزة. هذا تشكك بهذا؟ أنا أشكك بما قاله الكشي أنه توفي سنة 224 وكان عمره 75 عاما وطلعت ولادة 149، مدى دقة هذا الكلام؟ قال سجل الأحوال المدنية كذاك اليوم وراجعوا كلام ينقل، فراجي تشكك لأنه هال على رواية عن أبي حمزة ليس دقيقة. وأنا أقول لنا، فهذا كلام الذي ذكرت واخيرا، بأن لماذا تقبل قول الكشي بأن وفاة حسن 224 وعمره 75 فطلعت ولاد 149، وتفرق قبول أنه روى عن أبي حمزة كثيرا؟ وإن قبول قول الكشي في تأريخ ولادة ابن محبوب ليس أولى من قبول روايته الكثير عن أبي حمزة. فإذا هذا الإشكال في السند الذي ذكره السيد البرجردي بناء على أمرين، قلنا بناء على نظريته في تقسيم الطبقات، وبناء على ما استظهره من أن الحسن أدرك مؤمن الطاق وهو طفل فلا تصح روايته عنه. إذا هذا كأنه ليس بحثا استطرادين، وأكيد من يعني من صلب البحث، لكن نريد أن نعود الآن إلى ما كنا فيه، عودا على بدء كما يقال. وين كنا؟ قبل أن نخرج بهذه. كنا بصدد الرد على القول الثالث الذي قال بدخول الشجر والنخل في حرمان الزوجة، مو بوجهين، هذا كان مناقشة الوجه الثاني. نريد شجعنا، نريد نشن هجوم على هذا القول الثالث اللي قلنا مجمع عليه لدى المراجع المعاصرين. فإذا هذا عود على بدء، لأن انتهينا من هذا التحقيق. مضافا إلى ما تقدم، فإنه يمكن إضافة قرينتين أخريين على استبعاد دخول الشجر والنخل فيما تحرم منه الزوجة، وهما بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.